إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين 22 من نيسان عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم الزميل محمد إبراهيم، نوعدكم مع الملف العراقي ويتضمن محاور عدة أبرزها: بغداد تعلن تخصيص مساعدات مالية جديدة للفلسطينيين وتدعو الدول العربية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. قائد عسكري أمريكي يواصل جولته على المنطقة ويؤكد عدم اتخاذ قرار بعد لمهاجمة العراق. رئيس الوزراء البريطاني يشير إلى وجود أدلة عديدة على حيازة العراق أسلحة دمار شامل، ويؤكد مجددا عدم وجود خطة لاستخدام القوة ضد بغداد. رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يرفض الرضوخ لضغوط أمريكية بالاستقالة بسبب مواقفه من العراق. مرشح اليمين المتطرف في فرنسا لوبين المعروف بصداقته مع الرئيس العراقي يفوز بنسبة تؤهله لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من عمان والكويت وباريس ومقابلة مع الكاتب العراقي عبد الستار ناصر. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وملف يتناول ما تردد في وسائل إعلام غربية عن توقعات في شأن تنازل الرئيس العراقي عن السلطة لصالح نجيب قصي. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. حلقة جديدة أخرى من برنامج رحلة في الذاكرة، شخصية الحلقة عبد الكريم الأزري. كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير. هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير، وفيما يلي أقدم لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء. أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الموفد الأمريكي اجتمع اليوم مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره المحاصر في رام الله. ومن المفترض أن معاون وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز ناقش مع عرفات استمرار المواجهة في الضفة الغربية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين. ويوم أمس انسحبت إسرائيل من نابلس وأجزاء من رام الله، وخفضت من عملياتها العسكرية المستمرة في الضفة الغربية منذ 3 أسابيع، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تحيط بمجمع في رام الله يضم عرفات وأكثر من 200 فلسطيني محبوسين فيه منذ 29 آذار الماضي. كما وصل الجيش الإسرائيلي محاصرته كنيسة المهد في بيت لحم، حيث يوجد في داخلها حوالي 200 فلسطيني مسلح منذ أكثر من 21 يوما. وقد أعلن الجيش أنه لا يفك الحصار عن المكانين قبل أن يسلم المسلحون الفلسطينيون المطلوبون لإسرائيل أنفسهم. في المقابل يقول الفلسطينيون إنهم لن يجروا محادثات في شأن وقف النار ما لم يغادر الجيش الإسرائيلي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية. وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول دعا أمس إسرائيل إلى إعطاء عرفات مزيد من فرص الاتصال بالعالم الخارجي. دعا الزعيم اليميني المتطرف جان ماري لوبان جميع الفرنسيين الذين يعارضون الاتحاد الأوروبي إلى دعمه في الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك قرر زعماء سياسيون فرنسيون منح تأييدهم للرئيس المنتهية ولايته جاك شيراك في أعقاب الصدمة التي أحدثتها أمس نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأظهرت النتائج الأولية أن مرشح أقصى اليمين المتطرف جان ماري لوبان سيواجه شيراك في الجولة النهائية يوم 5 من الشهر المقبل، بعدما قضى على آمال المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان الذي كان مرشحا قويا للفوز. وأعلن قادة من الحزب الاشتراكي ومن الحزب الشيوعي أنهم سيقفون وراء شيراك، موضحين أن من الضروري أن يبقى لوبان بعيدا عن السلطة. كما قرر زعماء مسلمون ويهود اتخاذ موقف مماثل. وبدا لوبان مبتهجا وهو يصف إنجازه بنصر حققه المواطنون العاديون في فرنسا، لكن جوسبان وجد في الأمر مخاطر على الديمقراطية في فرنسا. وقد أشعل فوز لوبان ليلة أمس احتجاجات في عدد من المدن الفرنسية بما فيها العاصمة باريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة احتجاج تحولت إلى أعمال عنف. واجهت اليوم محكمة باكستانية اتهامات رسمية للمتشدد الإسلامي أحمد عمر سعيد الشيخ وثلاثة آخرين بخطف وقتل صحفي أمريكي، إلا أن الرجال الأربعة قالوا إنهم أبرياء من التهمة. وعقدت جلسة المحاكمة في سجن في كراتشي المدينة الجنوبية التي اختطف فيها مراسل صحيفة وول ستريت جورنال دانيال بيرل في شهر كانون الثاني الماضي، هذا ولم يسمح لأحد من الصحفيين أو العوام حضور الجلسة. لكن مصادر الشرطة أفادت بأن الشيخ عمر جدد رفضه الاعتراف بما وصفه بالقانون البريطاني، وطالب أن تتم المحاكمة على أساس الشريعة الإسلامية. يذكر أن بيرل اختطف وقتل عندما كان يبحث في موضوع عن المتشددين الإسلاميين. في بلغراد أعلن اليوم 2 من المطلوبين للمحكمة الدولية لجرائم الحرب أنهما سيسلمان نفسيهما للمحكمة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة التسليم الطوعي المحددة لهما. فقد أعلن محامو القائد العسكري السابق الجنرال دراغولوب أويدانتش والزعيم المتمرد الكرواتي الصربي ميلان مارتيتش أنهم قدموا صباح اليوم أوراق موكليهما إلى وزارة العدل اليوغوسلافية. أويدانت متهم بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو خلال الحرب الصربية عام 99 و900 و1000 من أجل سحق الأقلية الألبانية، أما مرتيتش فقد كان زعيما لمنطقة كراجينا الصربية الانفصالية في كرواتيا خلال الحرب الكرواتية من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وهو متهم بإصدار أوامر بشن هجمات صاروخية على العاصمة زغرب. ويعد الرجلان بين 23 مشتبها فيه في يوغوسلافيا تطالب بهم المحكمة الدولية لجرائم الحرب. اعترف اليوم المستشار الألماني جيرهارد شرويدر بأن الديمقراطيين الاشتراكيين تلقوا هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية في مقاطعة ساكسوني أنهالت، فقد حل الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثالثا في المقاطعة بعدما حاز أمس على 20% من الأصوات. أما الحزب المسيحي الديمقراطي فقد حصل على 37.3% محتلا المرتبة الأولى، فيما انتزع حزب الاشتراكية الديمقراطية وهو جماعة الشيوعيين السابقين في ألمانيا الشرقية 20.4% من الأصوات ليحل في المركز الثاني. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. شكرا لمتابعتكم. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أعلنت بغداد تخصيص مساعدات مالية جديدة لدعم الأسر الفلسطينية المنكوبة في الضفة الغربية، ودعت الدول العربية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، ذكر قائد عسكري أمريكي أن أزمة الشرق الأوسط لم تؤثر في الحرب الدولية ضد الإرهاب، وأكد عدم اتخاذ قرار بعد لمهاجمة العراق. رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى وجود أدلة عديدة على حيازة العراق أسلحة دمار شامل، لكنه لفت مجددا إلى عدم وجود خطة لاستخدام القوة ضد بغداد. وصرح نائب عمالي بريطاني بأن مشاركة بلاده في أي هجوم محتمل على النظام العراقي قد تؤدي إلى انقسام في صفوف الحكومة البريطانية، أو ربما تطيح برئيس الوزراء بلير وأنظمة عربية متحالفة مع الغرب. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن الرئيس صدام حسين أمر الأحد بتخصيص 25,000 دولار لكل أسرة فلسطينية هدم منزلها أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. صدام رأس اجتماعا لمجلس الوزراء استعرض خلاله تطورات الوضع في الشرق الأوسط. وصدر إثر الاجتماع بيان أعلن فيه أن الرئيس العراقي وجه بتخصيص المساعدات المالية الجديدة للفلسطينيين. وكالة رويترز أشارت في تقريرها إلى أن حجم الدمار الناجم عن الحملة العسكرية الإسرائيلية الساحقة في الضفة الغربية وخاصة في جنين آثار انتقادات حادة حتى من طرف حلفاء إسرائيل. ونقل عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة قوله الأحد إن التقديرات المبدئية تظهر أن نحو 800 منزل هدمت، وأن منازل أخرى كثيرة لحقت بها أضرار في مخيم جنين، مما يجعل 4,000 أو 5,000 لاجئ فلسطيني بلا مأوى بحسب ما أفادت رويترز. وكان الرئيس العراقي أمر في وقت سابق من الشهر الحالي بتخصيص 10 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 8,800,000 دولار لدعم الانتفاضة الفلسطينية. بغداد تقدم أيضا دعما ماليا لأقارب الفلسطينيين الذين قتلوا في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، إضافة إلى توفير التعليم المجاني في الجامعات العراقية للفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني. على صعيد ذي صلة وفي بغداد أيضا، حثت مسؤولة بارزة في حزب البعث الحاكم في العراق العرب على مقاطعة البضائع الأمريكية بسبب دعم واشنطن الواضح لإسرائيل ضد الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال العسكري في الضفة الغربية.
وكالات أنباء عالمية نقلت عن هدى صالح مهدي عماش عضو قيادة قطر العراق مسؤولة مكتب الطلبة والشباب في حزب البعث الحاكم إن على العرب تحويل مظاهراتهم إلى أفعال بحسب تعبيرها. ورد ذلك في كلمة ألقتها في حشد من نحو 2000 طالب عراقي كانوا يحتجون على العملية العسكرية الإسرائيلية. ودعت عماش إلى مقاطعة الشركات الأمريكية التي تدعم إسرائيل واتخاذ مبادرات أخرى تحول العواطف إلى عمل عربي فعال للدفاع عن فلسطين قضية العرب العادلة بحسب ما نقل عنها. وكالة رويترز أشارت في النبأ الذي بثته من العاصمة العراقية إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي التي تتخذ بغداد مقرا تستعد لعقد اجتماع طارئ يبدأ اليوم الاثنين ويستمر 3 أيام للبحث في سبل دعم الفلسطينيين. ونقلت عن مسؤولين قولهم إن 300 شخصية إسلامية ستحضر الاجتماع من دول إسلامية مختلفة بينها دول خليجية عربية كانت تقاطع اجتماعات المنظمة منذ الغزو العراقي للكويت في آب 1990. القرار الذي أصدره الرئيس العراقي أمس بصرف مبالغ جديدة لمساعدة الفلسطينيين آثار ردود فعل متباينة بين أوساط فئات عراقية مختلفة. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين وافانا بالتقرير الصوتي التالي عن ردود فعل الجالية العراقية في الأردن، ويتضمن التقرير تعليقات الكاتب العراقي عبد الستار ناصر حول هذا الموضوع.
أمر الرئيس العراقي صدام حسين بصرف مبالغ مالية للضحايا الفلسطينيين في أحداث العنف الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، ووصلت المبالغ إلى 25,000 دولار للشخص الواحد. وأثار القرار المذكور ردود فعل متباينة بين أفراد الجالية العراقية المقيمين في الأردن. قليلون هم الذين أيدوا القرار بالمطلق، بينما رأى فيه آخرون مزايدة فجة، ونظر إليه الكثير باعتباره لطمة لعائلات العراقيين الذين قتلوا في الحروب التي ساقهم إليها النظام العراقي. ويتقاضى هؤلاء مبلغا لا يزيد عن 250 دولارا، رغم أن بعضهم ينتمي للحزب الحاكم وقتل على أيدي معارضين لهذا الحزب. حول هذا الموضوع يتحدث الكاتب العراقي عبد الستار ناصر.
العراقيون الآن هم برغم محبتي للفلسطينيين ومحبة العراقيين جميعا للفلسطينيين، إلا أن قرارا كهذا ينبغي أن يساوي بين فقراء العراق الذين يموتون الآن جوعا في مدينة الثورة ومدينة الشعلة ومدينة جميلة وغيرها من المدن المنسية من قبل السلطة. كان يجب عليه أن يفكر في الجوع والمرض الذي يعاني منه أهالي العراق قبل أن يفكر بالفلسطينيين. أما تفكيره بالفلسطينيين فهو عملية من عمليات الوجاهة واستعراض النفوذ. العراقيون الآن يعني وصلوا إلى الحد الذي لا حد بعده من الفقر والجوع والأمراض وهدف النفوس والتعذيب في السجون وطمس الحقائق إلى آخره. أما حكاية أن يتبرع بهذا المبلغ لكل فلسطيني، قد نرحب به لو كان قد صدر من 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 قلب نظيف ومن ضمير حي. أما أن يفعل ذلك من أجل استعراض اسمه في الفضائيات واستعراض اسمه على أغلفة المجلات، فهو كما يعرف الجميع شخص مريض بأمراض كثيرة، من أولها مرض الاستعراض، وهذا المرض كما هو معروف يجعل من صاحبه يفعل أشياء لا ينتبه إلى نتائجها. وصدام حسين من هذا النوع، يريد أن يتباهى أمام العالم بأنه فعل كذا من أجل قضية فلسطين، وفي حقيقة الأمر هو أول من يكره الفلسطينيين، بدليل أن عملية غزو الكويت كانت في أساس برنامجها النهائي هي ضد الوحدة العربية وبالتالي ضد الأخوة الفلسطينيين.
بعض الأخوة العراقيين الموجودين في الأردن تحدثوا عن فروقات هائلة بين ما يدفعه النظام العراقي ضحايا الفلسطينيين وبين ما يدفع لضحايا حروب النظام العراقي نفسه.
نعم.
ماذا تقول في ذلك؟
يا سيدي، بالنسبة للعراقيين لم يدفع لهم أي شيء. لا توجد هناك تعويضات، التعويضات تشمل الأخوة العرب وتشمل كل من كان في الكويت. أما الذين يعانون الآن من الحرب الأولى التي كانت مع إيران والحرب الثانية التي جاءت بعد غزو الكويت لم يعوضوا بشيء على الإطلاق. في أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان يعطى لعائلة الشهيد 5000 دينار. بعد غزو الكويت وبعد الآلاف المؤلفة من البشر الذين ماتوا على طريق الموت من صفوان إلى البصرة لم يعوضوا بثلث واحد يعني. وهذا ما يؤكد أنه عملية دفع الفلوس الآن إلى عوائل الشهداء في فلسطين ما هو إلا عملية ظاهراتية يعني للبهرجة وللتباهي ولتوضيح معالم رغبات قدام الدفينة في أن يكون في الواجهة دائما وأن يكون في أعلى المشهد السياسي، ويريد أن لا ينسى العرب أو الرؤساء العرب أن ثمة رئيسا في بغداد اسمه صدام. هذه المسألة باتت معروفة لدى الجميع وما عاد من أحد بصراحة حتى يناقشها لأن صارت واضحة جدا يعني.
وبعد، كان هذا رأي الكاتب العراقي المقيم في الأردن عبد الستار ناصر حول أمر الرئيس العراقي صدام حسين بصرف مبالغ مالية للضحايا الفلسطينيين في أحداث العنف الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، أعلن قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط الجنرال تومي فرانكس في القاهرة الأحد أن أزمة الشرق الأوسط لم تؤثر في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أن أي قرار بشن هجمات على العراق لم يتخذ بعد. وكالة فرانس بريس نقلت عن القائد العسكري الأمريكي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده إثر محادثات أجراها مع الرئيس حسني مبارك: أعتقد أنه من الدقة بمكان القول إن أي قرار لم يتخذ بعد بالنسبة للقيام بعمليات عسكرية ضد العراق بحسب تعبيره. وأضاف فرانكس ردا على سؤال عما إذا كان العراق الهدف التالي في الحرب ضد الإرهاب وما إذا تم تأخير ذلك بسبب الأوضاع الحالية في الضفة الغربية، أضاف قائلا: لا، ليس هناك تأخير لأي أمر بسبب الأزمة في الشرق الأوسط على حد تعبيره. وأوضح أن الغرض من زيارته إلى القاهرة هو إطلاع الرئيس مبارك والقادة العسكريين المصريين على مجريات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان ومناقشة التعاون الثنائي مع القوات المسلحة المصرية. وفي التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد بريس عن تصريحات الجنرال فرانكس، أشارت إلى أن القائد العسكري الأمريكي ثمن الدور المصري في مجال مكافحة الإرهاب، وذكر أن الحملة الدولية ضد الإرهاب ستحتاج إلى معالجة الأمور في عدد كبير من الدول وليس في أفغانستان فقط، معربا عن رضا واشنطن على التقدم الذي أحرزته حتى الآن. كما أوضح فرانكس أن واشنطن بدأت في التعاون مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في هذا الشأن لسعيه إلى معالجة الإرهاب في اليمن. وأكد أن الولايات المتحدة تواصل أعمال المراقبة والاستخبارات وتبادل المعلومات في شأن الإرهاب في عدد من الدول. وكالات الأنباء العالمية أفادت بأن زيارة الجنرال فرانكس إلى مصر تمت في إطار ما وصفها بجولة روتينية يقوم بها على منطقة الشرق الأوسط وتشمل أيضا الكويت والسعودية. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي وافانا بالتفاصيل التالية.
في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات عن احتمال قرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية للعراق يعززها الجولة التي يقوم بها حاليا في المنطقة قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تومي فرانكس، في مثل هذا الوقت قالت الكويت إن التهديدات العراقية أثرت كثيرا على تصنيف الكويت المالي. جاء ذلك على لسان مسؤول مالي كويتي رفيع المستوى مع معلقا على المرتبة التصنيفية السيادية لدولة الكويت، والتي ذكرها بيان مجلس الوزراء الكويتي يوم أمس موضحا تقدمها رغم تذبذب أسعار النفط العالمية. وقال المسؤول الكويتي إن تصنيف الكويت المالي كان من الممكن أن يكون إيجابيا أكثر لولا وجود بعض العوامل، على رأسها الموقع الجغرافي للكويت ووجود تخوف من آثار قائمة بسبب التهديدات العراقية للكويت. هذا وتترقب دولة الكويت زيارة قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تومي فرانكس، وهي الزيارة التي تعزز التكهنات بشأن ضرب العراق، خاصة أن فرانكس نفى أن يكون للأوضاع الحالية في المنطقة أي تأثير على الحرب الموجهة ضد الإرهاب أو تأخير ضرب العراق باعتباره الهدف التالي لواشنطن في هذه الحرب. هذا ومن المقرر أن يصل المسؤول العسكري الأمريكي البارز إلى الكويت في مطلع الشهر المقبل في زيارة يلتقي خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، ويحضر خلالها مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الكويتية والأمريكية يطلق عليها اسم تمرين الرقة 2. ويذكر أن الكويت تحرص بصفة مستمرة على إقامة المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية والأجنبية، وذلك بهدف تعزيز أمنها والارتقاء بمستوى قواتها، خاصة مع عدم اطمئنانها على النوايا العراقية التي ترى أنها تحمل الكثير من التهديدات لأمنها وسيادتها. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مقهى الانترنت. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والانترنت وعالم الاتصالات. مقهى الانترنت برنامج من اعداد وتقديم فوزي عبد الامير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء، ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. على صعيد التقارير الإعلامية التي ترددت حول مشاركة لندن في عملية عسكرية محتملة ضد بغداد، حذر أحد النواب البريطانيين من أن هجوما على العراق سيؤدي إلى انقسام بين أعضاء الحكومة وربما إلى إطاحة رئيس الوزراء توني بلير. خدمة هنا لندن الإخبارية الألكترونية نقلت عن النائب العمالي جورج جالوي قوله الأحد: إن ثمة شعورا كبيرا بعدم الارتياح من سياسات رئيس الوزراء البريطاني، لافتا إلى أن الهجوم العسكري المقترح ضد نظام صدام حسين قد يكون القشة الأخيرة بالنسبة لتوني بلير على حد تعبيره. جالوي أضاف في مقابلة مع التلفزيون الإسكتلندي أن هجوما على العراق قد يؤدي أيضا إلى سقوط أنظمة عربية متحالفة مع الغرب. هذا فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قوله في لندن أمس: إن الأدلة على حيازة العراق أسلحة دمار شامل هي ببساطة كثيرة جدا بحسب تعبيره. لكنه أكد أن بريطانيا لم تتخذ قرارا بعد باستخدام القوة لإسقاط نظام صدام حسين بحسب ما نقل عنه. وأوضح بلير في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الأحد: لم نتخذ أي قرار في شأن العراق، حددنا أن موضوع أسلحة الدمار الشامل هو موضوع حاسم، وهو كذلك الأدلة على حيازة صدام حسين أسلحة دمار شامل كثيرة جدا، وهو يمثل تهديدا، والعالم سيكون أفضل من دون وجوده في السلطة، لكننا لن نتخذ أي قرارات قبل أن نكون نظرنا في كل الخيارات، بحسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني. وأضاف بلير أن من الصعب معرفة متى يستطيع العراق تطوير أسلحة نووية، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى عدم انتظار حصول ذلك بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد برس من لندن. في باريس كان الحدث المهم أمس مفاجأة حصول المرشح اليميني المتطرف جان ماري لوبين على نسبة من أصوات الناخبين تؤهله لمنافسة الرئيس جاك شيراك في المرحلة الثانية من الانتخابات. لوبين اشتهر بسياسته العنصرية المعادية للعرب والمهاجرين في فرنسا، لكنه عرف في الوقت نفسه بصداقته مع الرئيس صدام حسين وتصريحاته المؤيدة لبغداد. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري وافانا بالتقرير الصوتي التالي عن مواقف هذا المرشح الرئاسي الفرنسي من القضية العراقية.
حقق زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبين مفاجأة سياسية بالمعنى الصحيح، ذلك من خلال تقدمه على مرشح التيار الاشتراكي ليونيل جسبان، وبالتالي مواجهته في الجولة الثانية الرئيس جاك شيراك الذي لم يتوقف يوما عن مهاجمة ما يسميه أفكار التطرف والتمييز العنصري الغريبة عن القيم الفرنسية التي يريد لوبين تطبيقها عكس مبادئ الجمهورية الفرنسية، على حد قول الرئيس جاك شيراك الذي أكد أمس لأن مهمته ستكون هذه المرة المحافظة على قيم فرنسا المتوارثة، مطالبا من الجميع مساعدته لإنجاح هذه المهمة. ورغم أنه من الصعب الاعتقاد بوصول جان ماري لوبين إلى قصر الإليزيه حسب ما وعد هو بذلك أمس، فأن مجرد حصوله على هذا الموقع الانتخابي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية، وذلك بشهادة كل قادة الأحزاب السياسية وممثلي النقابات والمنظمات، مما يدفع الجميع بما فيهم رئيس الوزراء الخاسر في هذه الانتخابات ليونيل جسبان إلى تناسي الخلافات الحزبية والشخصية والاصطفاف معا بوجه تنامي التيار المتطرف عبر الانتخاب الخاص برئيس الجمهورية جاك شيراك. تجدر الإشارة إلى أن جان ماري لوبين يعتبر من أكثر الوجوه السياسية الفرنسية تعاطفا مع الرئيس العراقي صدام حسين، حيث تكررت زياراته السياسية والشخصية للعراق منذ عام 1990 ولحد اليوم، في وقت ترأس زوجته ميشيل جمعية لنصرة أطفال العراق والمطالبة برفع العقوبات الدولية. وكانت الزيارات المتكررة للزعيم المتطرف إلى العراق قد أحدثت ردود أفعال سلبية جدا لدى التيارات العربية والمسلمة في فرنسا التي تعاني جميعها من نزعة التطرف التي يدافع عنها جان ماري لوبين بكل عناد وشراسة، معتبرة العلاقة بين لوبين والقيادة العراقية إساءة حقيقية لمشاعر الأخوة والتضامن، كما قال لإذاعة العراق الحر عمر زاوي المتخصص بشؤون المهاجرين والذي يرى بأن لوبين يدر الرماد في العيون من خلال دفاعه عن القضايا الخاسرة لدينا، طارحا نفسه مدافعا عنا في الخارج وسيفا مسلطا على رقابنا في فرنسا، على حد قول زاوي والذي يعتقد بأن نتائج الجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية كارثة بكل معنى الكلمة على الفرنسيين التصدي لها بالوقت المناسب. جدير بالذكر أن جان ماري لوبين المعارض لمعاهدة ماستريخت والنقد الأوروبي يعتبر النظام العالم الجديد استعمارا أمريكيا بثوب مختلف، مشددا على ضرورة التصدي لسياسة واشنطن الأوروبية لما تمثله من تهميش لدورنا الإقليمي والدولي على حد قوله، مجددا مطالبته برفع العقوبات عن العراق ومساندة الرئيس العراقي صدام حسين، لأنه وبحسب قول جان ماري لوبين يدافع عن حقوق وكرامة شعبه. جدير بالذكر مرة أخرى لأن جان ماري لوبين سبق له أن سير المظاهرات المنددة بالحرب على يوغوسلافيا، معتبرا رئيس السابق سلوبدان ميلوسوفيتش شخصية وطنية تدافع عن سيادة واستقلال بلادها، لذلك تستحق من التيارات الجمهورية كل الدعم والمساندة على حد قوله. وبين أحلام الفوز والخوف من نتائج الجولة الثانية من الرئاسيات. يعتقد جان ماري لوبين بأنه قد سجل اسمه في تاريخ فرنسا وهو في 73 من العمر، وهو ما عجز جسبان عن تحقيقه دون أن يبلغ 60 عاما. بما ستكون نتائج الجولة الثانية من هذه الرئاسيات هي الشاهد على أن لوبين لم يحقق إلا فوزا في الظلام الدامس، على حد قول المحلل السياسي الفرنسي جان رينيه، والذي يجد أن فرنسا قد صحت من أزمتها لتحيا مجددا نفس مفاهيم التسامح والديمقراطية لسنوات طويلة لاحقة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في لاهاي رفض خوزيه بوستاني رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الرذوخ لضغوط أمريكية تطالب بعزله من منصبه بسبب محاولته جذب العراق للانضمام إلى المنظمة وقبول عمليات التفتيش. وكالة رويترز ذكرت أن هذه تعد ثاني حملة من نوعها من طرف الولايات المتحدة منذ أن نجحت الأسبوع الماضي في تغيير رئيس الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية. بوستاني وهو برازيلي الجنسية صرح بأنه لن يرضخ للضغوط الأمريكية لتقديم استقالته خلال جلسة خاصة بدأتها المنظمة في لاهاي أمس. وكان المسؤول الدولي الذي أعيد انتخابه بالإجماع لفترة ثانية تستمر 4 أعوام في أيار العام الفائت اجتاز اقتراعا على الثقة في الشهر الماضي بعد أن اتهمته واشنطن بسوء الإدارة بسبب مبادراته مع العراق. ومن المقرر إجراء اقتراع آخر خلال جلسة مغلقة يوم غد الثلاثاء في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. رويترز ذكرت أن ممثلي 145 دولة عضو في المنظمة التزموا الصمت في شأن الطريقة التي سيصوتون بها. ونقل عن بوستاني قوله للمندوبين: إن الخيارات التي ستقومون بها خلال هذه الجلسة ستحدد ما إذا كانت التعددية الحقيقية ستبقى أو ما إذا كانت الانفرادية ستحل محلها متخفية في شكل التعددية بحسب تعبيره. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الجهود التي قام بها بوستاني في شأن العراق ليست بديلا عن قرارات مجلس الأمن التي تدعو بغداد إلى السماح بحرية وصول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، فيما اتهم بوستاني البيت الأبيض بمحاولة عزله بسبب استقلاله عن واشنطن. ونقل عنه قوله للمندوبين في هذا الصدد: يلوموني لمحاولة ضم العراق إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية على الرغم من أن هذه المحاولة تتمشى تماما مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع التفويض الذي منحتموه كلكم لي على حد تعبيره. يشار إلى أن الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية يتعين عليها أن تقدم معلومات في شأن برامجها للأسلحة الكيماوية، كما أنها تخضع لعمليات تفتيش تقوم بها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة. أخيرا، أفادت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء بأن وفدا رسميا من بيلاروسيا سيبدأ اليوم الاثنين زيارة إلى العراق وصفت بأنها إنسانية. الوكالة ذكرت أن الوفد يرأسه ليونيد كوجيك نائب رئيس الإدارة الرئاسية في بيلاروسيا. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية البيلاروسية قوله إن الوفد يضم في عضويته مسؤولين من وزارتي الصحة والتجارة وشركة الخطوط الجوية الوطنية بلافيا وممثلين عن شركة بلفارم لصناعة المستحضرات الطبية، إضافة إلى عدد من الأطباء الذين سيقومون بإجراء عمليات جراحية في المستشفيات العراقية. وأفيد بأن الوفد البيلاروسي سيجري أثناء الزيارة التي تستمر حتى 26 من الشهر الحالي محادثات مع مسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية حكمة العزاوي. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على تطوير العلاقات الثنائية وإبرام عقود تجارية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها سامي شورش، وتشترك معه في التقديم ولاء صادق.
سيداتي وسادتي، تناولت صحف عربية صادرة اليوم مجموعة محاور عراقية في تغطياتها وتقاريرها الصحفية، إضافة إلى مقالتي رأي نشرتهما صحيفة عربية صادرة في العاصمة البريطانية لكاتبين، أحدهما عراقي والآخر فلسطيني. لكن قبل أن نعرض لتفاصيل هذه المحاور، نقرأ لكم صحبة الزميل ولاء صادق عددا من أبرز العناوين العراقية في هذه الصحف.
الشرق الأوسط اللندنية: إدارة بوش تتحسب لسيناريو يتخلى فيه صدام عن الحكم لنجده قصي.
وفي عنوان آخر كتبت الشرق الأوسط: البرلمان البلجيكي يناقش مشروع قرار يطالب الحكومة بالعمل على رفع الحصار عن العراق.
الزمان اللندنية: صدام يتجه إلى تعيين سكرتيره وزيرا للدفاع.
وفي خبر لافت آخر قالت الزمان: فوضى في القصور الرئاسية العراقية.
الخليج الإماراتية: فرانكس يتجنب الحديث عن موعد ضرب العراق ويعلن استمرار الحرب الأمريكية ضد الإرهاب.
أما الاتحاد الإماراتية فإنها أبرزت العنوان التالي: اتهامات أوروبية لإسرائيل بإفساد خطط لإطاحة صدام حسين. حفلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم بعدد لافت من الشؤون العراقية، ففي تقرير نشرته في صفحتها الثانية قالت الشرق الأوسط إن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش استأنف تركيزه على استراتيجية إدارته للتعامل مع العراق بعد انقطاع سببته الأحداث في الأراضي الفلسطينية وجولة وزير الخارجية كولن باول الأخيرة في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن من بين ما تتحسب له واشنطن أن يقرر صدام في اللحظة الأخيرة التناحي عن الحكم وإسناده لنجله الأصغر قصي. ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر لم تكشف هوياتها أن الرئيس بوش لن يرضى بمجرد إعادة ترتيب بيت صدام حسين، بل يريد تغييرا للحكم مع استعداده لتأمين خروج آمن للرئيس العراقي وعائلته من العراق. وفي هذا الإطار نسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة لم تذكر هوياتها أن واشنطن مستعدة للسماح لصدام وعائلته بالخروج بسلام إلى بلد عربي، ولكن شريطة تفكيك النظام العراقي الراهن برمته.
في تقرير آخر نسبت الشرق الأوسط إلى الجنرال تومي فرانكس القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية في تصريحات أدلى بها في القاهرة أن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارا في شأن العراق، لافتا إلى أن موضوع العراق لا علاقة له بحملة أمريكا ضد الإرهاب، كما إنه ليس هناك أي تأجيل لأي قرار من الولايات المتحدة في هذا الخصوص بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط. وفي محور ثالث، نسبت الشرق الأوسط إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الأدلة على امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل هائلة، لكن حكومته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستلجأ إلى العمل العسكري ضد صدام حسين، مضيفا أن لندن لم تتخذ حتى الآن قرارا في هذا الشأن، على الرغم أنها تعتبر أسلحة الدمار الشامل العراقية قضية حيوية. وفي محور الرابع، أشارت الصحيفة الصادرة في العاصمة البريطانية إلى أن البرلمان البلجيكي يبدأ مناقشات حول مشروع قرار اعتمدته أخيرا لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بالإجماع، ينص على مطالبة الحكومة البلجيكية بالعمل من خلال كافة المحافل الدولية على رفع العقوبات عن العراق. وفي خبر من داخل العراق، قالت الشرق الأوسط إن صدام حسين اطلع أمس الأحد على تصاميم لنصب ضحايا جسر النصر في مدينة الناصرية الذي دمرته الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية في حرب الكويت في عام 1991.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لأخبار وتقارير عراقية أخرى نشرتها صحف عربية صادرة اليوم، نستمع فيما يلي إلى مجموعة من العروض الصحفية التي وافانا بها مراسلون في عدد من العواصم العربية. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض لأبرز ما نشرته صحف أردنية حول الشأن العراقي.
يقول مراسل صحيفة الدستور في واشنطن إن تقريرا أعده مركز معلومات الدفاع في واشنطن يقول إن القوات الأمريكية في المنطقة العربية لديها بالفعل أساسيات حملة عسكرية رئيسية، وأن القادة الأساسيين موجودون الآن في مقراتهم الأمامية في المنطقة، وأن خطة العمليات يجري تنقيحها بصورة منتظمة، كما أن قائمة الأهداف يجري إقرارها وتحديثها يوميا. وينقل المراسل عن التقرير أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح هجوما ضد العراق في ربيع العام المقبل، وأن الجيش الأمريكي سيكون جاهزا لشن مثل هذا الهجوم في منتصف خريف هذا العام، وأن بعض متطلبات العملية العسكرية ستشمل نشر أكثر من 10,000 جندي أمريكي و25,000 من جنود الإمداد في تركيا والخليج، وسيكون الهدف الرئيسي للعملية تحديد وتدمير الأسلحة العراقية والدفاعات الجوية ومنشآت القيادة والسيطرة والحرس الجمهوري. وينقل مراسل الدستور عن مصادر أمريكية وأخرى في المعارضة العراقية أن وزارة الخارجية الأمريكية في طريقها للتخلي نهائيا عن عقد مؤتمر عام للمعارضة العراقية كان متوقعا في شهر حزيران المقبل. ويرجع المراسل السبب إلى الضجة التي أثيرت حول التقرير المنشور حول ما دار في اجتماع للمعارضة العراقية أشرف على إعداده معهد الشرق الأوسط في واشنطن في 9 من الشهر الجاري. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي الكويت واصلت الصحف الكويتية اهتمامها بالشأن العراقي. مراسلنا محمد الناجعي رصد عددا من العناوين العراقية في هذه الصحف.
في حديث مع صحيفة الرأي العام الكويتية، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية على أن طريقة تعاون دول المجلس هي نفسها طريقة التعامل الكويتي القائمة على القرارات الأخيرة في قمة بيروت. وسألت الرأي العام العطية هل يتوقع التزاما عراقيا بما تم الاتفاق عليه في قمة بيروت، فأجاب قائلا: ما بدأته القيادة في العراق من التزامات في القمة يشير إلى وجود توجهات لديها لا نملك إلا اختبارها لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، حيث أن البديل خطير ومأساوي ويجب العمل على تفاديه حسب تعبيره. وتمنى الأمين العام لدول مجلس التعاون كما تعرض الرأي العام أن يسارع العراق إلى ترجمة ما تعهد به في قمة بيروت، وخصوصا استكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمها إطلاق الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية. أما صحيفة الأنباء فجاء فيها حلف بين صدام والقاعدة في كردستان، وبلير يدعو لتخليص العالم من شره. صحيفة الأنباء أبرزت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير التي دعا فيها إلى الإطاحة بحاكم العراق صدام حسين وبسرعة، لأن وجوده يمثل تهديدا للأمن في العالم. وكشفت الصحيفة الكويتية نقلا عن صحيفة ساندي تلغراف عن وجود تحالف عسكري بين صدام حسين وشبكة القاعدة في كردستان العراق. ونتحول أخيرا إلى صحيفة الوطن التي جاء فيها اليوم محمد الصباح باستثناء النوايا لم نلمس تغيرا بالموقف العراقي، وتنقل الوطن عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح قوله إن الكويت تنتظر ما هو ملموس، وإشارات قوية وواضحة من العراق تبين تغير موقفه، مبينا أنه باستثناء الإعراب عن النوايا لا شيء يعزز هذه الإرادة فيما يخص قضية أساسية بالنسبة للكويتيين، وهي قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين في العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما مراسلنا في القاهرة أحمد رجب فقد وافانا بالتقرير التالي عن أهم المحاور العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
نشرت صحيفة الأسبوع المصرية ملفا حول الضربة الأمريكية المتوقعة ضد العراق، وفي التقرير الأول من هذا الملف قالت الأسبوع أن الترتيبات الأمريكية وتصريحات المسؤولين في واشنطن لم تترك مجالا للشك في أن ضرب العراق أصبح قرارا واجب التنفيذ لدى الإدارة الأمريكية. وذكر التقرير أن الإدارة الحالية تعتمد على خطة إسقاط صدام حسين التي وقعها جورج بوش الأب عام 91 وبيل كلينتون عام 93. وتقول الصحيفة المصرية أنه بموجب هذه الخطط شكلت الولايات المتحدة مجموعات خاصة من المخابرات الأمريكية CIA لتنفيذها. وقالت الأسبوع أن واشنطن قد انتهت بالفعل من جميع ترتيبات ضرب العراق وتدرس الآن ترتيبات ما بعد صدام. وفي هذا الإطار فإن واشنطن أشرفت على مؤتمر للمعارضة العراقية عقد في العاصمة الأمريكية مؤخرا حسب ما تقول الصحيفة، والتي أضافت أن المؤتمر بحث فقط ترتيبات نظام الحكم وشكله الدستوري وعلاقات العراق بعد إسقاط صدام حسين. وفي تقرير آخر بالملف نفسه قالت صحيفة الأسبوع المصرية أن تأكيدات الرئيس الأمريكي جورج بوش بتعقب ما يسميه بالأنظمة المارقة عادت مرة أخرى لتلقي بظلالها الساخنة. وتساءلت الصحيفة المصرية عما إذا كان قرار بغداد بقطع الصادرات النفطية العراقية قد يعجل بعمل عسكري أمريكي. وقالت أنه وسط اللغط الذي أثاره القرار العراقي فإن واشنطن بدأت بالتحرك على أكثر من جبهة بهدف ردع الموقف العراقي، وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير برنامج العقوبات الذكية بديلا عن النفط مقابل الغذاء تسعى إلى الالتفاف حول دور الأمم المتحدة من خلال فرق التفتيش حتى تجد الفرصة المناسبة لاستفزاز النظام العراقي والعمل على اختراقه وإسقاط هيبته، على حد تعبير الأسبوع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الزمان اللندنية قالت في تقرير خبري نشرته اليوم أن الرئيس العراقي يتجه إلى إجراء تغييرات واسعة في القيادات الأمنية والعسكرية، وذلك تحسبا لضربة أمريكية محتملة. وفي هذا الخصوص نقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف هوياتها، لكنها وصفتها بأنها مطلعة أن اجتماعا لهذا الغرض عقده الرئيس العراقي تقرر على أثره نقل وزير الداخلية الحالي إلى وزارة الحكم المحلي، فيما تم تعيينه مدير الأمن العام الحالي وزيرا للداخلية. كذلك قرر الرئيس العراقي تعيين سكرتيره الفريق عبد حمود وزيرا للدفاع خلفا للفريق الركن سلطان هاشم أحمد الذي من المقرر إحالته إلى مستشار عسكري للرئيس العراقي بصفة شرفية على حد تعبير الزمان. ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر المرشحين حظوظا لتولي منصب سكرتير رئيس الجمهورية هو جمال مصطفى عبد الله.
وفي شأن عراقي آخر، قالت الزمان إن القصور الرئاسي تشهد فوضى في تحميل ونقل الكرفانات الرئاسية الخاصة باستخدام صدام حسين إلى خارج العاصمة وسط تكهنات باحتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. وفي التقرير ذاته أشارت الزمان إلى إعاز أصدره ديوان رئاسة الجمهورية للتشويش على ذبذبات لاسلكية أخذت تدخل على الاتصالات العراقية خلال الأسبوعين الماضيين. إضافة إلى ذلك أوعز الديوان إلى وزارة النقل والمواصلات لنصب أجهزة جديدة للتشويش على موجات البث الإذاعي والتلفزيوني التي يمكن أن تلتقط في العراق.
تقلصت دائرة اهتمام الصحف الخليجية بالشأن العراقي نتيجة اتساع تغطياتها لتطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. صحيفة الخليج الإماراتية أشارت إلى تصريحات تومي فرانكس في القاهرة ولفتت إلى أن المسؤول العسكري الأمريكي البارز تجنب الحديث عن موعد ضرب العراق. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فإنها تناولت في خبر واحد في صفحاتها الداخلية التصريحات التي أدلى بها كريس باتن منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونقلت عنه اتهامه إسرائيل بإفساد الخطط الغربية الرامية إلى إطاحة النظام العراقي. أما في محور مقالات الرأي فقد نشرت الشرق الأوسط اللندنية مقالين لكاتبين أحدهما فلسطيني والآخر عراقي. الكاتب الفلسطيني بلال الحسن رأى في مقال تحت عنوان بوش يدشن هجوما استراتيجيا أمريكيا ضد العرب أن الولايات المتحدة تحاول وقف الانتفاضة الفلسطينية بهدف كسر إرادة العرب وفتح الباب أمام حرب ضد العراق هدفها استبدال نظامه بنظام أمريكي موال. إلى ذلك رأى الحسن أن واشنطن غاضبة من السعودية لقيامها برعاية خطوة أولى على طريق المصالحة العربية مع العراق معتبرا أن ما تتعرض له الدول العربية في الوقت الحالي هو هجوم أمريكي كبير يستدعي موقفا عربيا استراتيجيا كبيرا على حد تعبير الكاتب الفلسطيني بلال الحسن. أما الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين فقد رأى في مقال نشرته الشرق الأوسط أن الرئيس العراقي التجأ منذ فشل غزوه الكويت إلى تبني خطاب عروبي إسلامي لا يضاهى لكنه كاذب 100% على حد تعبير عدنان حسين. في هذا الإطار أشار الكاتب إلى صداقة صدام حسين مع الزعيم اليميني الفرنسي المتطرف جان ماري لوبين الذي شتم العرب والمسلمين بأقذع ما تكون الشتيمة على حد تعبير الكاتب العراقي الذي لفت إلى مقابلة أجراها لوبين مع صحيفة إسرائيلية هاجم خلالها الفلسطينيين وانتفاضتهم. وفي هذا الخصوص ذكر الكاتب أن بغداد لم تنطق منذ نشر المقابلة قبل أيام بكلمة واحدة للتبرؤ من هذا الصديق على رغم أن خطابها العروبي الإسلامي لم يزل طنانا رنانا ومبالغا في بلاغته على حد تعبير الكاتب العراقي عدنان حسين.